الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن من الأمانات العظيمة التي أمن الله سبحانه وتعالى بها الوالدين هم الأولاد فإنهم أمانة عظيمة وإذا أطلق الولد فإنه يشمل الذكر والأنثى الابن والبنت فالأولاد مسؤولية عظيمة في أعناق الوالدين ولهذا حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الدعاء بصلاح الأولاد قبل حصولهم وقبل وجودهم في هذه الدنيا. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ربي هب لي من الصالحين، فدعا الله عز وجل أن يرزقه أولادا صالحين. وقال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال البغوي أي برا تقيا مرضيا. وهكذا ذكر الله عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أنهما كانا يدعوان بهذا الدعاء، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ولهذا يا عباد الله كان من أعظم مقاصد الزواج والنكاح حصول الولد الصالح. جاء عند أبي داود من حديث معقل بن يسار لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب لكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا. وفي الثانية قال لا. وفي الثالثة قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فدل هذا على أن من أعظم مقاصد النكاح هو حصول الولد الصالح الذي ينتفع به الأبوان. أيها المسلمون عباد الله، ومن ابتلي بالعقم فليصبر، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال البغوي رحمة الله عليه وهذا في الأنبياء يهب لمن يشاء إناثا، لوط عليه السلام وهبه الله بابنتين ولم يهبه الله عز وجل أحدا من الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور إبراهيم عليه السلام كان له ابنان إسماعيل وإسحاق ولم يهبه الله عز وجل بنات، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يرزق الله عز وجل بعض الناس من الذكور والإناث. قال وهذا في نبينا صلى الله عليه وسلم رزق بالبنين والبنات، ويجعل من يشاء عقيما كيحيى وعيسى عليهم السلام، وهذا على سبيل المثل، وإلا الآية عامة تشمل جميع الناس، تشمل جميع الناس أيها المسلمون عباد الله. ولا شك أن الولد ينتفع به أبواه، ينتفع به أبواه كما دلت على ذلك النصوص، لا سيما إذا كان الولد صالحا، حتى لو مات وهو صغير وصبر الأبوان فإنهما يؤجران على ذلك، وهكذا ربما يكون سببا، أي ذلك الولد الذي مات صغيرا سببا في دخول أبويه الجنة، كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ به حتى يدخله الجنة. الحديث نعم، فإذا صبر الأبوان حين يموت ابنهم أو ابنتهم الصغيرة فإن هذا سبب بأن يدخل أبويه الجنة. وهكذا من النصوص التي دلت على انتفاع الأبوين بالولد ما جاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح ينفع أبويه بعد موتهما، يدعو لهما. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لترفع له الدرجة في الجنة، فيقول: يا رب أن لهذا، فيقال بدعاء ولدك لك. رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. وهكذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: أنت ومالك لوالدك. الحديث يعني هذا مما ينتفع به الأبوين، ومعنى أنت ومالك لأبيك أو لوالدك أي أنه يجب على الابن أن ينفق على والديه، أن ينفق على والديه بقدر ما يكفيهما، وأن يأخذ الأبوان من مال ابنهما بقدر ما يحتاجان، لا أن الأب يتصرف في مال ابنه أو يأخذه بغير حق أيها المسلمون عباد الله. وهكذا من النصوص التي دلت على انتفاع الأبوين بالولد الصالح ما جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ الولد القرآن وعمل به ألبس والديه تاجا من نور ضوءه كضوء الشمس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث أنه يلبس والديه حلتين لا يقوم بهما الدنيا، أي لا يثمن بهما الدنيا، فيقولان: بما أعطينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما للقرآن. فإذا حفظ الولد القرآن فإنه يكون بركة على أبويه، يلبس أبويه تاجا من نور، وهكذا يلبسهما حلة أو حلتين لا يقوم بهما الدنيا. نعم عباد الله، كل هذا من بركة صلاح الولد أيها المسلمون عباد الله. وهكذا يؤجر الأبوان بعمل أبنائهم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في قصة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية قالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤجر لأنها حجت بولدها. وهكذا الأب والأم إذا عانى ولديهما على الأعمال الصالحة فإنهم يؤجرون على هذا أيها المسلمون عباد الله. الصلاح والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الأبوان يعملان بالأسباب التي بهما صلاح أولادهم، وإلا الهداية من الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام هو أحد أولي العزم، وهو أحد الأنبياء ومع هذا كان ابنه ماذا عاقا ولم يكن على دينه، كما ذكر الله ذلك في القرآن: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي إنه ليس من أهلك الذين كتب لهم النجاة والذين هم على دينك وملتك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن اعمل يا عبد الله بالأسباب التي بها صلاح أبنائك وبناتك قدر ما تستطيع، والهداية من الله سبحانه. فمن تلكم الأسباب يا عباد الله الدعاء، كما تقدم الدعاء، ادعو الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة. قال الله عز وجل عن إسماعيل أو عن زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية صالحة مباركة، إنك سميع الدعاء. وقال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين تقر أو تقر أعين الأبوين بأولئك الأولاد الصالحين، حين يكونون طائعين لله مستقيمين لله سبحانه، فبهذا تقر أعين الأبوين. أيها الناس عباد الله، فقلنا من الأسباب الدعاء، ادعو الله عز وجل بالصلاح لذريتك لأولادك لزوجتك، ولا تيأس. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. استعن بهذه الآية على صلاح ولدك كما يقول بعض السلف: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فادعوا الله أيها المسلم بصلاح ولدك وبصلاح ذريتك. ومن هذه الأسباب يا عباد الله التي يصلح بها الأولاد بإذن الله عز وجل صلاح الأبوين. صلاح الأبوين ذكر الله عز وجل في سورة الكهف في قصة الغلامين أن الله حفظ لهما كنزهما بصلاح أبيهما، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهما، حفظا بصلاح أبيهما، فكن صالحا أيها الأب. وهكذا الأم تكون صالحة، وهذا سبب من الأسباب التي يجعل الله عز وجل بها صلاح الذرية. وهكذا يا عباد الله، أيضا من هذه الأسباب التي تصلح بها الذرية بإذن الله عز وجل اختيار المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة مما تعين على صلاح الأولاد، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين يا عبد الله، هكذا يحثك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تسعد بها، تسعد بها وتكون بركة بإذن الله عز وجل عليك وعلى أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من السعادة، وذكر منها المرأة الصالحة، وذكر أيضا أربع من الشقاء، وذكر منها المرأة السوء، المرأة غير الصالحة، هذه من أسباب الشقاء. وأما المرأة الصالحة فهي من أسباب السعادة، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا أيضا من هذه الأسباب أن الرجل إذا أتى أهله في الفراش يأتي بهذا الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. في الصحيحين عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه لا يضره أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب أن تأتي بهذا الذكر وبهذا الدعاء حين تأتي أهلك. وهكذا يا عباد الله، من هذه الأسباب التربية الحسنة والتأديب، والتأديب في حديث أبي الدرداء عند البخاري في الأدب المفرد بالوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء، قال: وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع صوتك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل، ولا ترفع صوتك عصاك. نعم، فهذا فيه دليل أن الرجل يؤدب أولاده من يحتاج إلى التأديب منهم. وهكذا جاء في حديث ابن عباس عند الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يعلق الصوت في البيت للأدب، يعلق العصا في البيت للأدب، يؤدب من يحتاج منهم إلى تأديب، فإن هذا سبب لصلاح الذرية. نعم أيها الناس، وهكذا من هذه الأسباب أن يحث أولاده على تعلم العلم النافع، على مجالس الذكر، على مجالس العلم، ويبعدهم عن رفقاء السوء، ويبعدهم عن مجالس السوء، ويبعدهم عن الأماكن التي تضلهم وتضرهم. نعم يا عباد الله، فهذا من ماذا؟ من حسن التربية. هذا من حسن التربية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابن عباس وكان طفلا صغيرا: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في الرواية الأخرى: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كلمات كلها عظيمة في التوحيد والتوكل على الله يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الصغير، كي يربيه تربية حسنة، يربيه على العقيدة الصحيحة، على المنهج الصحيح. وهكذا عمر بن سلمة ذاك الغلام الذي كانت تطيش يده في الصحفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هكذا يا عبد الله، علم أولادك هذه الآداب وأحسن تربيتهم، فبإذن الله تكون قد عملت أو عملت بأسباب صلاح الذرية. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أولادنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها الناس عباد الله، وليحذر الأب أو الأم من الدعاء على أولادهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في صحيح مسلم عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم أن توافقوا من الله ساعة فيستجاب لكم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الأبوين، نهاهم عن الدعاء على أولادهم، بل عليهم أن يصبروا ويدعوا لهم بالصلاح. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعاء الولد أو دعاء الوالد على ولده، ودعاء المسافر، ودعاء المظلوم. في الرواية الأخرى أيضا ذكر الصائم، والشاهد دعاء الوالد على ولده. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستجابة، فاحذر أيها المسلم أن تدعو على ولدك أو على نفسك أو على مالك بسوء أو بشر فتندم. ومن رحمة الله عز وجل يا عباد الله أن الله لا يستجيب للعبد في حال غضبه إذا دعا على ولده، كما يذكر المفسرون عند قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ذكر ابن جرير وغيره من أهل التفسير عند هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء الوالد إذا دعا على ولده في حال الغضب، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يستجيب له، كما أنه يستجيب له في الخير، أي إذا دعا على نفسه أو على ولده دعا له الخير فإن الله يستجيب له، وهذا من رحمة الله. لكن أيها المسلم لا تعوذ لسانك الدعاء على ولدك بالشر، ادعو له بالصلاح وادعو له بالخير ولا تيأس أيها المسلمون عباد الله. فصلاح الولد نعمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الولد العاق، كما جاء عند الطبراني في الدعاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن زوج يشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا. الحديث: ولد يكون علي متسلطا عاقا، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فادعوا يا عبد الله، ادعوا الله بصلاح ولدك وبصلاح ذريتك، ولا تيأسن من شقاء ولدك، لا تيأس يا عبد الله، وستجد بإذن الله عز وجل ثمرة هذا الدعاء وثمرة هذا التأديب والصبر على ذلك، ستجده بإذن الله سبحانه وتعالى بعد حين في حياتك أو بعد مماتك. أيها الناس، نحن في زمن كثرت فيه الفتن، كثرت فيه المغريات، وكثرت فيه الشهوات، فوقتنا هذا أحرص ما يكون عليه الأب على صلاح ولده، لأننا كما سمعتم في زمن شهوات، في زمن فتن، انفتحت الدنيا على الناس وانفتح باب الشر على مصراعيه، لأن الشر صار الوصول إليه سهلا مع وجود هذه الوسائل الحديثة، الجوالات والنت ونحوها من هذه الأشياء. فكان لزاما على الآباء والأمهات أن ينتبهوا لأولادهم وأن ينتبهوا لبناتهم وأن يستعينوا على ذلك كما تقدم بالدعاء بصلاحهم. ولكن إياك أن تفرط أيها الأب، أن تشغلك دنياك أو أموالك أو شيء من هذا يشغلك عن تربية ولدك وعن إصلاح ولدك، فإنك مسؤول عنه يوم القيامة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ماذا ينفعك إذا كنت أنت صالحا وولدك لا تدري أين ذهب ومع من يمشي وأين هو؟ لا يا عبد الله، حتى أفتى بعض العلماء أن الرجل إذا خاف على ولده من الضياع وخرج من المسجد قال له أن يبطل الصلاة ويخرج وينظر ولده إذا خاف عليه. كل هذا لعظم الأمر، لعظم التربية والإحسان إليهم والانتباه لهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح ذرياتنا، اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.